الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه ووالديهم ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: كتاب الاعتكاف. وفيه 19 بابا و22 حديثا، وذكره لهذا الكتاب في هذا الموضع في غاية المناسبة من جهتين: جهة خاصة وجهة عامة. فأما الخاصة فإنه ذكره بعد الصوم وبعد كتاب ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا وهو صائم، ولأن الاعتكاف ما شرع إلا لتحري هذه الليلة الشريفة. ومن الجهة العامة أنه ختم به الكتب المتعلقة بالعبادات، فكأنه يقول للمكلف: عليك أن تبقى عاكفاً على باب العبودية متعبداً لله عز وجل بما تقدم من أحكام العبادات إلى أن تلقى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن الاعتكاف مصدر من عكف، يعكف اعتكافا، وهو اللبث والملازمة والحبس، فيحبس الإنسان نفسه ويوقفها لله عز وجل. ومنه قوله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومثله قوله عز وجل: يعكفون على أصنام لهم. وقال عز وجل: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني حبس نفسه على هذا الإله. والاعتكاف في الشرع اللبث في المسجد بنية مخصوصة في مدة مخصوصة، وهو سنة، إلا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس. أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراً فيجب عليه. والأصل في مشروعيته دليل الكتاب والسنة القولية والفعلية مع الإجماع الذي تقدم. فالكتاب فيما أشار إليه المصنف رحمه الله من آية البقرة: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. والسنة القولية تقدمت في الكتاب الماضي في حديث أبي سعيد، وسيأتي في هذا الباب أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر. والسنة الفعلية ثابتة، بل هو شبه متواتر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، واعتكف أصحابه وبعض أزواجه معه عليه الصلاة والسلام. وأما لزومه بالنذر فلعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطيع، رواه البخاري، وهذا طاعة. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. هذا من جهة الحكم. وقال بعض أهل العلم إن الاعتكاف سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حتى قبض. لكن يشكل على هذا أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يعتكفوا، لم يرد عنهم الاعتكاف. قال مالك: لم يبلغني أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن المسيب ولا أحد من سلف هذه الأمة اعتكف، وأراهم تركوه لشدته، لأن ليله ونهاره سواء، يعني يستوي عنده الليل والنهار، لأنه لا يرى الشمس إلا لحاجة. وقال بعض المالكية: تركوه لأنه مكروه في حقهم، إذ هو كالوصال المنهي عنه. وهذا كله مردود، هذا مصادم للنصوص. فالاعتكاف عبادة، إذا لم تكن سنة مؤكدة فهي سنة، فعلها عليه الصلاة والسلام غير مرة، اعتكف في العشر الأوائل وفي الأوسط وفي الأواخر، وورد أنه اعتكف في غير رمضان، قضى اعتكافه في شوال، وقد اعتكف بعض أزواجه معه، وقال لعمر: أوف بنذرك، فعمر ذكر له الاعتكاف، حتى أنهم كانوا يعتكفون في الجاهلية، فكيف يقال أنهم لم يكونوا يعتكفون؟ بل أخبر الله عنهم في هذه الآية التي سمعنا في قوله: وأنتم عاكفون في المساجد. والخطاب إنما يوجه أولا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستقيم أن يقال أن الصحابة لم يكونوا يعتكفون. وهذه السنة مهجورة في غير الحرمين والجوامع الكبيرة، تكاد تكون مهجورة في القرى، ومن أحياها فله أجر من عمل بها. ومسائل الاعتكاف، وهذه من عادتنا أن نذكر رؤوس المسائل في افتتاح الكتب، مسائله ثمان، يعني ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها، وهي الحكم وتقدم والدليل وذكرناه وسيذكره المصنف، ومكان الاعتكاف وأقل مدته، وهل من شرطه الصوم، وما يحرم فيه والاشتراط فيه ومفسداته. هذه ثمان مسائل ستأتي تبعا في تراجم المصنف عليه رحمة الله. وبدأ رحمه الله هذا الكتاب بقوله: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، يعني من رمضان، وهو أفضل أوقاته لتحري الليلة الشريفة التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها فيها، لكن يجوز في غير هذه العشر، يجوز في سائر رمضان وفي غير رمضان. قال رحمه الله: والاعتكاف في المساجد، يعني يشرع في المساجد كلها. وهنا مسألتان: مسألة تخصيص الاعتكاف بالمساجد، فلا يصح في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، وذلك لهذه الآية ولفعله صلى الله عليه وسلم. ولو صح في غيرها، يعني في غير المساجد، لما قيد التحريم المباشرة فيها، لأن المباشرة محرمة على المعتكف، سواء باشر في المسجد أو في غيره. قال ابن المنذر رحمه الله أو نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن المراد بالمباشرة في قوله ولا تباشرهن أن المراد بها الجماع، وقوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد ظرف للاعتكاف وليس ظرفا للمباشرة، هذا شيء مقطوع به، لأن المباشرة محرمة سواء حصلت فيه أو في خارجه، يعني لو خرج لحاجته حرم عليه أن يباشر. والمسألة الثانية في قوله كلها في المساجد كلها، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلم، وأشهر الأقوال فيها أربعة. الأول أن الاعتكاف لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي، رواه عبد الرزاق عن حذيفة، ولا أدري ما مستنده إلا أن يكون حديث لا تشد الرحال، لكن هذا في غير الاعتكاف. القول الثاني أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يفتقر المعتكف إلى الخروج للجمعة، إن كان هذا إن كان اعتكافه في مدة تتخللها جمعة كان أكثر من أسبوع فلا يعتكف إلا في جامع، وهذا قول الشافعي وهو نص المدونة عن مالك رحمه الله. القول الثالث يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة لمن تجب عليه وهم الرجال الأحرار البالغون، وهذا مذهب أحمد رحمه الله أن الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولو في مسجد الحي. والقول الرابع يصح في كل مسجد، وهو قول الأكثر، واختيار البخاري هنا في قوله في المساجد كلها، يعني حتى المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، يعني الذي لا تقام فيه الصلوات الخمس، يصلى فيه بعض الصلوات كمساجد الطرق أو المساجد التي تكون في العمل لعموم الآية. قال رحمه الله لقوله تعالى ولا تباشروهن، كما تقدم المباشرة الأصل فيها أنها الملامسة بالبشرة بشهوة، وهذا من أدب القرآن في الكناية عن الجماع، وإذا منعت المباشرة كالتقبيل ونحوه فمنع الجماع من باب أولى. وأنتم عاكفون، هذه جملة حالية، في المساجد، وهذا أيضا فيه عموم في المساجد، وهذا وجه استدلال البخاري رحمه الله، يعني في كل مسجد. تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني بالتساهل في أسبابها. قال قتادة رحمه الله كان الرجل يعتكف ثم يخرج ويجامع فنزلت هذه الآية، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، هذه علة الاعتكاف وهي علة الصيام، لعلكم تتقون، تحصيل التقوى، فإن من لزم المسجد 10 أيام حصل التقوى وكف بصره وتربت نفسه على الفضائل وأعرض عن لغو المجالس وارتقى في سلم العبودية وتفتحت له أبواب الرحمات وأجيبت له الدعوات، خاصة إذا وافق هذه الليلة الشريفة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه ومتفق عليه، رواه مسلم في الاعتكاف. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس، قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله المصري عن يونس بن يزيد الأيلي أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله، كان تدل على الاستمرار أنه كان يفعل هذا أكثر من سنة، كان يعتكف 10 الأواخر، وهذا هو الشاهد، وذلك لطلب ليلة القدر من رمضان. زاد مسلم عن نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكان يختص بمكان، يحتجر حجرة ببساط ونحوه يدخل فيه في طيلة يومه وليله إلا في وقت الصلاة بالناس صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فإن المعتكف ينبغي أن يراعي هذا، فلا يشغل نفسه بالمعتكفين، فكثير من المعتكفين يتحول اعتكافه إلى مجالس حديث وسمر في أمور الدين والدنيا، وهذا يخالف مقصود الاعتكاف. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
ثم ثنى بحديث عائشة وهو متفق عليه أيضا، رواه مسلم في الاعتكاف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التمنيسي، حدثنا الليث وهو بن سعد المصري عن عقيل الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها، وذكره بنحو حديث ابن عمر. والشاهد في قولها يعتكف العشر الأواخر في قوله ثم اعتكف أزواجه من بعده دليل على أنه لم ينسخ كما ذكر بعض المالكية، فهو سنة ثابتة ومحكمة إلى قيام الساعة. وسيأتي في باب اعتكاف النساء أنهن اعتكفن بعده صلى الله عليه وسلم، وسيبوب أيضا المصنف بباب اعتكاف المستحاضة، حتى المستحاضة تعتكف مع أن الدم يخرج معها، فكيف بغيرها؟ هذا مما يدل على أن الشارع يرغب في هذه السنة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا زال محكما، وأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الأخبية، فإنه رأى أخبية أزواجه في سنة من السنوات، فقال: آل بر أردتن، ثم أمر بنزع الأخبية لما رأى من تنافسهن، أو أن الاعتكاف لم يرد به وجه الله عز وجل. وسيأتي هذا الحديث، فهو لا يدل على المنع، وإنما تركه لعله عليه الصلاة والسلام. لكن قال أبو حنيفة رحمه الله: اعتكافها في مسجد بيتها أفضل، في مسجد بيتها أفضل، لأن الآية عامة في المساجد، فإن اعتكفت في مسجد بيتها لا تخرج منه إلا لحاجة فهو أولى، لأن صلاتها وهي المفروضة في بيتها أفضل، فالاعتكاف من باب أولى. هذا إذا لم تشغل في البيت أو لم تقصر في حق زوجها أو أولادها، وسيأتي هذا المبحث إن شاء الله تعالى.
قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
ثم ختم الباب لحديث أبي سعيد تقدم في أبواب ليلة القدر وهو متفق عليه. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله الويسي قال: حدثني مالك الإمام عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط، كان يعتكف يعني يدخل الاعتكاف في هذه العشر، ودخوله يكون عند غروب الشمس من أولها أو قبيل الغروب ليستكمل المدة. قال من رمضان، فدل على جوازه في كل وقت، وأنه ليس مختصا بالعشر الأواخر. لو اعتكف رمضان كله فكان جائزا. وفيه حديث عمر أنه اعتكف في غير رمضان، نذرت أن اعتكف لله يوما أو يوما وليلة. قال فاعتكف عاما، عاما مصدر عام عاما وعوما، قالوا لأن الإنسان يسبح، العوم هو الأصل السباحة، قالوا لأنه يسبح في أيام الدنيا على الأرض حتى يأتيه الموت فيغرق فيها ثم أماته فأقبره. فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها، أي من الصبيحة التي قبلها، الصبيحة التي قبلها من اعتكافه، قال من اعتكف معي يعني في العشر الوسطى فليعتكف العشر الأواخر، وهذا هو الشاهد للترجمة. فقد أريت يعني بعينه صلى الله عليه وسلم أو روي من هذه الليلة ثم أنسيتها، وتذكر بعد أن نسيها تذكر بعض العلامات ولذا ذكرها. قال وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، من صبيحتها يعني في صبيحتها، وهذا كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. ويحتمل أن من هنا للابتداء، لابتداء الغاية الزمانية يعني في ابتداء صبيحتها. قال فالتمسوها، ومن طرق التماسها الاعتكاف. فالتمسوها في العشر الأواخر يعني من رمضان لدلالة الحال، والتمسوها في كل وتر لأنها آكد. فمطرت السماء تلك الليلة، تلك الليلة يعني في الليلة الماضية، تلك الليلة يعني الماضية، فإذا زالت الشمس يقال لها البارحة، وقبل الزوال يقال لها الليلة. وكان المسجد على عريش، أي سقفه على عريش، فوقف المسجد يعني سال المسجد، والمراد ذكر المحل والمراد الحال، يعني وقف ماء المطر على المسجد. فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. من مسائل الاعتكاف فيما ذكرنا أقل مدة في الاعتكاف، ذكر الحافظ رحمه الله أنهم اتفقوا على أنه لا حد لأكثره، يعني لو اعتكف عاما فما لم يتعلق به واجب يخرج له من حقوق الأهل والأولاد أو الجهاد المتعين فلا يجوز له، وأما ما عدا ذلك فله أن يعتكف ما شاء. قال واختلفوا في أقله، فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم، ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون اليوم، حكاه ابن قدامة. وعن مالك يشترط عشرة أيام وعنه يوم أو يومان. ومن لم يشترط الصوم، وهو قول الجمهور، قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث، ولا يشترط القعود، يعني لا يشترط القعود في المعتكف ولو مر في المسجد بنية الاعتكاف. ولذا قال وقيل يكفي المرور مع النية كالوقوف بعرفة، فإنه لو مر بالنية صح وقوفه وتم حجه. فكذلك الاعتكاف لو مر من المسجد بنية الاعتكاف لو سبح تسبيحة فقد حصل السنة، ولو لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، لأن الآية عامة وأنتم عاكفون. وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. ولذلك لو استغل الإنسان هذا الأمر ونوى يعني حتى وقت الدرس ينوي الاعتكاف يحصل عبادة الاعتكاف، هو وصف زائد على مجرد الجلوس للذكر. قال رحمه الله: واتفقوا على فساده بالجماع، حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته الكفارة، يعني كفارة الجماع في رمضان. وهذا ضعيف، لأنها النص أورد النص في الجماع في نهار رمضان. واختلفوا، ذكر الاختلاف في المباشرة، يعني ما دون الجماع لو أنزل أو لم ينزل. على كل حال، المعتكف الأولى به أن يتجنب ما يقدح في اعتكافه.
باب الحائض ترجل رأس المعتكف. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض.
ثم ذكر حديث عائشة وهو متفق عليه، رواه مسلم في الحيض، وترجم له بقوله: باب الحائض، يعني من بها الحيض، ترجل يعني تمشط وتسرح وتدهن رأس المعتكف إن كان من محارمها كزوج. وذكر الحديث، قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو الزمن، حدثنا يحيى والقطان عن هشام وهو بن عروة قال: أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي، يعني يدني ويميل إلي رأسه، وفيه جواز التنفض في المسجد، لكن يمكن أن يقال إنه لم يفعله فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل التنفض في المسجد، إنما أخرج رأسه إلى الحجرة، إلى بيت عائشة، وحيث جاز فمع رعاية المسجد، مع رعاية المسجد. لو ترخص إنسان بتقليم أظفاره أو تنظيف فلي شعره في المسجد، فيحتاط لبيت الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع، ومن رفعها ألا توضع فيها النفايات، والناس يخطئون، يضعون حتى سلال النفايات في قبلة المصلي، هذا ليس من رفع هذه البيوت التي أذن الله عز وجل أن ترفع، بل الأولى ألا تبقى النفايات، ألا توضع السلال في المسجد مطلقا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام، أمر عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبصق أن يضعها في طرف ثوبه ويخرج ببصاقه، مع أن مسجده كان بالحصباء، كان ممكن أن تدفن، لكن هذا كان أولى، فإن فعل على الأرض فكفارتها دفنها، وتقدم معنا هذا في كتاب الصلاة. قالت رضي الله عنها: وهو مجاور، أي معتكف، وهو مجاور، هذه جملة حالية، والمجاورة إذا أضيفت إلى المسجد فهي الاعتكاف، إذا أضيفت إلى المسجد فهي الاعتكاف، ولها معنى عام، لها معنى عام، وهو الإقامة بمكة أو بالمدينة، جاور بمكة أو جاور بالمدينة، هذا معنى عام يكون لطلب فضيلة المكان، والمعنى الخاص هو اللبث في المسجد. قالت: وهو مجاور في المسجد، وعند أحمد: كان يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكئ على باب حجرتي فأغسل رأسه وسائره في المسجد، يعني وبقية بدنه في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فأرجله، يعني الترجيل التمشيط والتسريح، وأنا حائض، جملة حالية، وفيه دليل على أن بدن الحائض طاهر وليس بنجس، وفيه دليل على جواز الملامسة للحائض خلافا لليهود. وفيه مسألة لطيفة، وهي أن إخراج الجزء ليس إخراجا للكل، وأن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وفيه أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل. هذه قاعدة يفرع عليها فروع في بعض المسائل، كما لو حلف لا يدخل بيتا فأدخل رجله أو أدخل يده وتناول من هذا البيت شيئا لا يحنث، أو قال لزوجتي: إن خرجت فأنت طالق، فأخرجت رجلها قدمها لا تطلق حتى تخرج بالكلية، أو خرج بعضهم من المسجد يعني أخرج رأسه ليكلم شخصا خارج المسجد، أو أخرج رجله ثم عاد، لا يحتاج إلى تحية المسجد لأنه لم يخرج بالكلية. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض: ناولين الخمرة، وهي كالسجادة يعني تناوله إياها والخمرة في المسجد وهي في الحجرة، قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. الحائض ممنوعة أن تدخل بالكلية بكليتها إلى المسجد، فدخول بعض الحائض أو بعض الجنب للجنب أن يتناول شيئا من المسجد، بل له أن يعبر المسجد لحاجة. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فقد جاء التعبير عن الكل بالجزء في بعض نصوص الشارع، كما في قوله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو الذي تب كله وليست يداه فحسب. قال عز وجل: فبما كسبت أيديكم، والكسب لا يكون باليدين فقط بل بهما وبغيرهما، كسب العمل يكون باللسان ويكون بالبصر ويكون بالمشي، لكن عبر عن الكل بالجزء. ولذا فرع عليه بعض الفقهاء في أبواب الطلاق، لو قال: يدك طالق، الطلاق لا يتبعض، ما الحكم؟ تطلق، وهذا باتفاقهم. أو طلق أو أعتق من عبده أو أمته عضوا واحد، العتق لا يتبعض، يصبح لو قال: يدك حرة، سر العتق عليه. وهذا ذكر الفقهاء أن هذا في الأجزاء اشترطوا أن يكون هذا الخطاب لأجزاء فيها روح، لكن لو قال: شعرك طالق، قالوا: هذا منفصل في حكم المنفصل عنها، لأنه لا روح فيه، ولذا لو جز لا يتألم، فليس من البدن. وكذا الشعر والظفر عند مالك والشافعي رحمه الله. أما الريق والفضلات فهذه بالإجماع أنه لو قال: ريقك طالق، أنها لا تطلق، لأنه من الفضلات، والريق ليس جزءا ثابتا منها. هذه من اللطائف التي يذكرها بعض الفقهاء، وقد يستدلون بهذا الحديث أن الجزء لا يأخذ حكم الكل من كل وجه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين. وأعتذر عن درس الغد إن شاء الله، ونلتقي الأسبوع القادم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إذا شاء الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.